بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل فيما كنا قد وقفنا عنده من الخصائص والمزايا العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه الصلاة والسلام، وكان في بيت المقدس. وذكرنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ووصلنا إلى هذه الخصائص العظيمة، فمما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهي الخصلة 17 ليحيى عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال عنه: ولم يكن جبارا عصيا، فنفى عنه التجبر ونفى عنه التعالي ونفى عنه التكبر، فلم يكن متعاليا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لأن المتكبر قد يتعالى وقد يترفع عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى أو على أن يعبد الله عز وجل كما أمر، وكذلك لم يكن متعاليا عن قبول الحق، لأن الجبار المتكبر لا يقبل الحق لأنه يرى نفسه أنه فوق الحق، وكذلك لم يكن مستخفا بحقوق العباد. هذه الخصيصة العظيمة التي قد يفتقدها الكثير من الناس، يطلب دينا بنية أن لا يسترجع هذا الدين، هذا استخفاف بحقوق الناس. وقد جرم الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وأصبح لأكل حقوق الناس بالباطل أشكالا كثيرة، بعدم رد الدين أو بأخذ الربا أو بأكل الربا أو بالاستهانة بحقوق الناس الخاصة والعامة وهكذا. فكذلك لم يكن مستخفا بحقوق العباد، لأن العبد إذا استخف بحقوق غيره سهل عليه أكل هذه الأموال. وكذلك لم يكن متكبرا متجبرا عن عبادة الله، ولم يكن مترفعا على والديه، لأنه بعد أن قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا، لأن كل إنسان قد بر والديه، فهذه من خصائص الرقة ومن خصائص الرحمة التي تضاد وتنافي التجبر. قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا، فكل عاق لوالديه ستجده جبارا ومتكبرا، لأنه لو لم يكن كذلك لبر والديه. هنا ولم يكن مترفعا كذلك على والديه، ولم يكن مترفعا على خلق الله بل متواضعا لهم. قال ولم يكن جبارا، أي متذللا مطيعا لله سبحانه وتعالى، تائبا أوابا لربه على الدوام. فهنا جمع الله سبحانه وتعالى ليحيى بين تحقيق حق الله وحق والديه وحق عموم الناس، فبدأ بذكر حق الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. هذه حقوق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حق الوالدين، قال وبرا بوالديه، ثم ذكر حق الناس: ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا في علاقته مع خلق الله عز وجل. وأخرج الإمام مسلم في هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، رد الحق من الكبر، والسخرية من الناس والتعالي عليهم واستصغارهم، هذا كذلك من الكبر. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكذلك نفي الجبروت في نفس السياق الذي أثبت فيه البر يدل على أن البار بوالديه رحيم، لأن الجبروت عقوق والرحمة بر، الجبروت عقوق والرحمة بر. فهنا قال: ولم يكن جبارا، هذه الصفة 17. ثم قال: ولم يكن جبارا عصيا، هذه 18، أي لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يرتكب خطيئة ولا ذنبا ولم يعصي ربه ولم يعصي والديه، هذا معنى ولم يكن جبارا عصيا. وفي الحديث الصحيح عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد من ولد آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. هذه خصيصة تفرد بها يحيى عليه الصلاة والسلام، أنه لم يرتكب ذنبا ولا معصية، بل ولم يهم بمعصية ولم تحدثه نفسه عن معصية، لذلك حق له أن يستجمع هذه الصفات العظيمة. وهذه الآية كذلك دلت على أن أقصر طريق لاجتناب المعاصي هو بر الوالدين. قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الذي يبر والديه هذا يدفعه لعدم ارتكاب المعاصي، لأنه ما بر والديه إلا لمخافته لله سبحانه وتعالى ومعرفته لحق الوالدين عليه، فهذا يدفعه لاجتناب المعاصي. وكذلك أن بر الوالدين كفارة له من الذنوب والخطايا، بدليل أنه قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فإما أن البر يدفعه لترك الذنوب والمعاصي، وإما أنه إذا وقع بمعصية أو غفل ونسي يسارع للتوبة والاستغفار. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حقه على يحيى وحق والديه على يحيى وحق العباد، سيعطيه نعمة ومنحة وأعطية ومنة هي أمل وأمنية لكل عبد مسلم. هذه أمنية، بل هي أمنية الأمنيات، وهي السلامة من الآفات ومن المخاطر ومن المهلكات ومن الفزع ومن الشرور في أحلك الظروف وفي أصعب الأوقات. فناسب بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق التي حققها يحيى عليه الصلاة والسلام، حق الله وحق الوالدين وحق عموم الناس، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلمه الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في مبادئها وفي عواقبها. قال: وسلام عليه. السلام هو التحية، والسلام يأتي بمعنى الأمان والسلام من الآفات والسلام من الشرور والسلام من الشيطان والسلام من العقاب والسلام من النار ومن أهوالها والسلام من أهوال يوم القيامة. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى الجنة بدار السلام، فقال هنا: وسلام عليه يوم ولد. يوم ولد، والسلام بمعنى السلامة وبمعنى الأمان من الآفات والأمان من الشيطان ومن كل ما يكره، سلمه الله سبحانه وتعالى حين ولادته، لأنه سينتقل من بيئة إلى بيئة جديدة، ولحظات الانتقال تكون عصيبة على الإنسان، لأنه عاش أشهرا في بطن أمه جنينا، سيخرج إلى هذه الدنيا وما فيها من منغصات، فيستهل خروجه إلى هذه الدنيا بالبكاء، لأنه جاء إلى مكان موحش ومكان جديد، بعد أن كان آمنا مطمئنا في بطن أمه في ظلمات ثلاث، سيخرج إلى هذه الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام وإلى الشراب وإلى التغذية وإلى المتابعة وإلى التعليم، ويحتاج فيها إلى العلم وإلى الحكمة وإلى الصبر وإلى تجاوز التحديات وما فيها من فتن. فلا شك أن هذه اللحظات لحظات عصيبة، لذلك هنا سلمه الله سبحانه وتعالى، قال: وسلام عليه يوم ولد. سلام من الآفات ومن نخسة الشيطان التي كل إنسان سينالها إلا عيسى وأمه، كما سيأتي معنا في قصة عيسى ومريم. وهنا يقول سفيان ابن عيينة مبينا ما الحكمة من السلامة في هذه المواضع الثلاثة، يقول: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن. يقول هذه المواطن أوحش شيء يكون فيه الإنسان، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، كان في بطن أمه، يرى نفسه خارجا إلى مكان جديد، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، يرى الملائكة، يرى ملك الموت، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم وأهوال جسيمة. ثم يقول: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذه الآية تشير إلى رعاية كاملة وعناية فائقة من الله سبحانه وتعالى لعبده يحيى عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات التي أحوج ما يكون فيها العبد إلى الرعاية والحفظ، أحوج أوقات يحتاج العبد فيها إلى الرعاية وإلى الحفظ هذه الأوقات الثلاثة. وهنا قال: وسلام عليه، ولم يقل وسلام له، قال: وسلام عليه، وكأن السلام والأمان والسلام قد غمرت يحيى عليه الصلاة والسلام، قد غطته السلامة وشملته بجميع أحواله وبجميع مراحل حياته، في حياته وعند موته ويوم بعثه. قال: وسلام عليه. وفي عيسى سيأتي معنا قال: والسلام علي. هنا جاء السلام بالتنكير، وفي عيسى جاء السلام بإيش؟ بالتعريف. والحكمة قالوا أولا: التنكير أحيانا تدل على التقليل وأحيانا تدل على العموم والتفخيم، فإذا كانت تدل على التقليل فقالوا: القليل من الله كثير، فلذلك جاءت هنا منكرة. وقالوا: التنكير هنا يدل على التعظيم وعلى التفخيم وعلى العموم، أي عمه الأمان والسلام، وهو سلام عظيم من الله سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك بأن سلام الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وعلى المرسلين يكون بالتنكير ولا يكون بالتعريف. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وقال: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: سلام على موسى وهارون. والسلام هنا على يحيى عليه الصلاة والسلام جاء موافقا للأصل، لأن الأصل في سلام الله لأنبيائه والمرسلين أن يأتي بالتنكير. ولكن عيسى عليه السلام لأنه هو الذي سلم على نفسه، قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فناسب أن يأتي بالتعريف. وقيل أيضا في حكمة تنكير السلام هنا أن السلام هو دعاء، وهو طلب، عندما تقول لإنسان لمجموعة سلام عليكم أو السلام عليكم، فإنك تدعو لهم بالأمان وتعطيهم الأمان. والعرب في ألفاظ الدعاء والطلب تأتي بها نكرة، فتقول: ويل له، ولا يقولون الويل له، هذا أبلغ، ويقولون وسقيا لك، ولا يقولون السقيا لك، هذا أبلغ في التنكير. فهنا قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. الإنسان كما قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أصعب لحظة يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت وإلى السلامة وإلى الأمان هي لحظات الموت. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وقيل جاءت يوم ولد في الماضي ويوموت جاءت بالمستقبل، قالوا لبيان الحالة التي مات عليها. وكما سيأتي معنا الجمهور على أن يحيى قتل، وإن كان هذا لا يوجد عليه دليل، ولكن جمهور المفسرين وجمهور أهل التاريخ والعلماء يذكرون هذا بأن يحيى عليه الصلاة والسلام مات مقتولا، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى حالة موته. قال ويوم يبعث حيا، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن أي من الفزع الأكبر عند البعث. وكذلك كما ذكرنا وصف الله الجنة بأنها دار السلام، قال لهم دار السلام عند ربهم، وقال أدخلوها بسلام آمنين، وقال لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هنا قوله ويوم يبعث حيا كما ذكرنا فيها فائدة ولطيفة، فيها إشارة إلى أن الموت في هذه الدنيا ليس هو آخر المطاف، بل هنالك حياة أخرى بعد الموت. قال ويوم يبعث، البعث يكون حيا، لكن ذكر هذا ليعطي هذا المعنى ويوم يبعث حيا، أي هنالك حياة بعد حياة الدنيا. وتخيلوا عبد يحيى عليه الصلاة والسلام سلمه الله في هذه المواضع عند الولادة وعند الموت وعند البعث، ما الذي ينبغي للعبد إذا سمع بهذه الخصائص أن يقتدي بهذه الصفات وأن يشيع وأن ينشر هذه الصفات؟ وهذا فيه إشارة وكناية على مدى عناية الله سبحانه وتعالى بيحيى وبأحواله. وكذلك قيل بأن الحكمة من تقييد السلام بهذه الأوقات كما ذكر ابن القيم بأن طلب السلام يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة، لأن هذه المواضع يستوحش الإنسان فيها وهي مظان العطب والآفات والشرور. فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ لا يوجد. فلذلك الإنسان فيها يكون في غاية الحاجة، ويكون فيها في غاية الضعف وفي غاية الفقر إلى الله سبحانه وتعالى وعظيم الأهوال التي يمر بها. وكذلك فائدة أخيرة في هذه الآية بأن ثواب الله سبحانه وتعالى يكون على أداء الواجب لا ببلوغ الهدف. هذه فائدة مهمة، أن ثواب الله على أداء الواجب وأداء الطاعة، ولا يشترط أن تبلغ الهدف. فزكريا عليه الصلاة والسلام لما دعا وتمنى أن يرزق بهذه الذرية قد لم يتمكن من تحقيق الهدف وهي ديمومة نشر التوحيد والدعوة إلى الله في هذا المجتمع، لأنه انتهت قصة زكريا وانتهت قصة يحيى بموتهما أو بقتلهما. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى ليحيى هذه الأجور وهذا الثواب العظيم لأنه أدى الواجب عليه ولم ينتظر النتيجة والهدف. فثواب الله بتأدية الواجب لا بتحقيق الأهداف، هذه لابد أن تكون نصب عيني العبد. وبذلك نكون قد انتهينا من الخصال والصفات التي منحها الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا في قصة يحيى أن نقف مع بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام، نرجئ ذلك إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.